كتاب في الصلاة، كتاب في الزكاة، كتاب في الحج، كتاب في الطهارة، 70 كتابا من الكتب التي يحتاجها المسلم في أمر دينه ودنياه. لابتدأت كل كتاب منها بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه جمع ما يحتاجه المؤمن، لأن الصلاة لا تصح إلا بالنية، الطهارة لا تصح إلا بالنية، الزكاة لا تصح إلا بالنية، الصيام لا يصح إلا بالنية، الحج لا يصح إلا بالنية. فصار هذا الحديث مع قلة كلماته يحتاجه المؤمن في كل أمر من أمور دينه ودنياه. من هذه الحيثية كان حديثاً جامعاً من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهذا الحديث الذي نحن اليوم بصدده هو من جوامع كلم النبي. كلماته قليلة لكنه يحمل معاني عظيمة، حتى إن بعض العلماء الأجلاء رحمة الله عليهم جميعا قال عندما بلغني وسمعت هذا الحديث كاد عقلي أن يطيش، كاد عقلي أن يطيش. لماذا؟ لأنه تأمل الحديث وفهمه وتفقهه، فعلم أنه جمع كل شيء يحتاجه المؤمن. احفظ الله يحفظك، إن هذه الجملة وحدها، قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، دستور حياة، دستور حياة يحتاجه المؤمن. أن يكون تكون حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك كلها لله سبحانه وتعالى، لله. فإن أنت حققت ذلك فقد حفظت الله في نفسك، حينئذ تكون جديرا، تكون حقيقا، تكون حريا بأن يحفظك الله عز وجل. الجزاء من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، احفظ الله يحفظكم. إن أنت حفظت الله عز وجل تنال بحفظ الله عز وجل لك. هذه الجملة وحدها كما قلت أخي الكريم دستور حياة. كيف تطوع نفسك أنك إذا أردت أن تتكلم قبل أن تخرج الكلام من فمك تنظر وتتأمل، هل هذا الكلام أقوله لله أم لغرض في نفسي؟ وكثير منا لا يراعي ذلك، فمنا من إذا خرج الكلام من فمه على غير مراد الله ثم علم بعد ذلك أنه أخطأ ووقع فيما يغضب الله يرجع ويتوب وينيب إلى الله عز وجل، وهذا حسن. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا أمر جميل، أمر حسن، أمر جميل أن ترجع. وكل بني آدم خطاء، كلنا نخطئ، من ذا الذي لا يخطئ؟ كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون الذين يعودون ويرجعون إلى مراد الله عز وجل أو إلى ما أراد الله عز وجل منهم. فهذا أمر جميل، أمر جليل. لكن هناك من إذا تسرع في القول أو في الفعل ثم تبين له أنه كان على غلط، أنه كان على خطأ، وأن هذا الأمر الذي قاله أو فعله إنما يغضب الله عز وجل، تمادى والعياذ بالله، يستنكف من أن يقال عنه إنه غلط، يستنكف من أن يقال إنه أخطأ في يوم كذا ففعل كذا وكذا. وهذا أمر عجب، أهو أفضل من رسول الله؟ أهو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه كفار قريش وطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامه، طمع النبي أن يسلم، وإذا أسلم الأشراف فإسلام العبيد وسائر الناس أمر سهل، فطمع النبي في أن يسلم هؤلاء رجاء أن يسلم معهم أكثر الناس. فقال الكفار: نحن لا نجلس تلك المجالس التي تجلسها مع الفقراء، اجعل لنا مجلسا خاصا، اجعل لنا مجلسا خاصا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالس بلالا وابن أم مكتوم وابن مسعود وغيرهم من ضعفاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فكأن النبي أراد أن يفعل هذا. وقصد النبي ماذا؟ قصد النبي الخير لهذه الأمة، أراد أن يجعل لهؤلاء الأشراف مجلسا خاصا لعل إذا ما أسلموا أن يسلم هؤلاء وغيرهم. فعاتبه الله في ذلك في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ابن أم مكتوم، عبس وتولى. من الذي عبس؟ هو رسول الله. كأنه لما جاء ابن أم مكتوم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستقبله الاستقبال اللائق رجاء أن يخلي المجلس لهؤلاء الأشراف. فعاتبه الله في كتاب يقرأ ويتلى إلى يوم القيامة. وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك، وما يدريك، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. وهذه الآيات وأمثالها كمثل آية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، لما أمر الله عز وجل نبيه أن يطلقها زيد بن حارثة، فكأن النبي تردد في تنفيذ هذا الأمر، وشاء الله أن يتردد نبيه حتى يعلم الأمة من وراء تردده صلى الله عليه وسلم أمرا إلى يوم القيامة. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، مع أن الله قال لك أمره بالطلاق، وأنت تقول له أمسك عليك زوجك وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، إلى آخر الآيات. عاتبه الله في مثل هذه الآيات وغيرها لترسيخ هذا القانون، وهو أن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو من هو؟ عندما بين الله له أنه لم يفعل ما ينبغي أن يفعل رجع وبين للناس الحق الذي هو الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكذلك أنس بن مالك، تقول: لو أن محمدا كان كاتما شيئا مما أوحي إليه لكان قد كتم هذه الآية. يعني الرسول نفسه يوحي له عز وجل قرآنا، وهذا القرآن فيه عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبلغ رسول الله هذا القرآن بما فيه من هذا العتاب. فلماذا لم يكتم النبي هذا العتاب؟ لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس بكاتم شيئا مما أوحاه الله إليه، بل بلغ الرسالة كما أمر الله عز وجل، لا ينقص منها حرف، لا تنقص منها كلمة، حتى ولو كان ذلك يتضمن عتابا من الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بك أنت أخي مؤمن أن تستنكف أن يقال إنك أخطأت، ولئن يقال إنك أخطأت ثم رجعت أفضل من أن يقال إنك أخطأت ثم تماديت في الخطأ. فإن أهل الفضل وأهل المعروف وأهل العلم يخطئون، وما زال الناس يخطئون، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ إنما الذي يعيب الإنسان ليس الخطأ، إنما هو التمادي في الغلط والاستنكاف عن الرجوع إلى الحق. فهنا يتجلى معنى قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، احفظ الله. أحيانا الإنسان يقول ما ظاهره الحق ولكنه يريد من ورائه باطلا، ولا يعلم ما في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى. فهل من يفعل ذلك حفظ الله في نفسه؟ لا، إنما راعى كلام الناس، راعى ما نظر الناس إليه، ولم يرعى نظر الله إليه، لأنه يعلم أن الله يعلم أنه كاذب، يعلم أن الله يعلم أنه يقصد من وراء ذلك أمرا يكنه في نفسه، فلم يرعوي لنظر الله إليه، وإنما خاف من نظر الناس إليه. فكأن الله عز وجل نظره إليه ليس كنظر الناس إليه، كما قال الله عز وجل: يستخفون من الناس، يخافون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فنعوذ بالله من هذه الأخلاق. فقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم احفظ الله يتضمن هذا، احفظ الله يتضمن أن تحفظ حقوق الناس التي أوجب الله عليك حفظها. كثير من الناس يخاف على ماله لكن لا يخاف على مال أخيه، ويتحرك لتحصيل حقوقه التي يعتقد أنها من حقوقه، ولا يتحرك من أجل تحقيق حق أخيه. فهل هذا من حفظ الله عز وجل؟ إن الله عز وجل أمر بحفظ الحقوق وليس بحفظ حقوقك خاصة. فأنت إذا رأيت أخاك قد هضم حقه، قد هضم حقه، أو قيل فيه قول باطل، هنا يأتي قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يعني لا يكفي أن تنتصر لنفسك، لا، أنت لا تعيش في كوكب لوحدك، أنت تعيش في مجتمع، في أمة، وإذا فسد الفرد من الأمة انتشر الوباء ففسدت الأمة كلها. فأنت مطالب، كما أنت مطالب أن تحافظ على حقوق نفسك، فأنت أيضا مطالب بأن تحافظ على حقوق أخيك المسلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ أنا أفهم أن المظلوم أنصره، لكن كيف أفهم أن أنصره وهو ظالم؟ قال: تحجبه عن الظلم فذلك نصر له. إذا ولدته ظالما أن تمنعه من الظلم، فإن أنت منعته من الظلم فقد نصرته على نفسه وعلى شيطانه، فهذا نصرك له. وأيضا فإنك إذا منعته من الظلم فقد أديت حق المظلوم، لأنها مسألة متعلقة ببعض، هناك ظالم وهناك مظلوم، وما من ظالم إلا وللمظلوم له عليه حق، وما من مظلوم إلا وله حق على الظالم. فإن أنت أخذت على يد الظالم فقد أديت حق المظلوم، فقد أديت حق المظلوم. لكن إن أنت طبلت لهذا الظالم وجاريته في ظلمه ولم تنكر عليه ظلمه، فأنت وقعت في أمرين عظيمين جليلين: الأمر الأول أنك لم تدفع الظلم الذي وقع من ذلك الظالم، وأيضا كنت سببا في حصول الظلم على ذلك المظلوم. وهنا تسقط الأمة. لا معنى لهذه الأمة حينئذ عندما يكون هناك ظالم ومظلوم، فلا الظالم يؤخذ على يديه ولا المظلوم يؤتى إليه الحق. نعيش حينئذ في عهد أو في مجتمع الغابات، القوي يأكل فيها الضعيف. هذه ليست أمة وليست جديرة بأن تكون منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احفظ الله، من حفظ الله عز وجل حفظ اللسان، أن تحفظ لسانك، لأن هذا اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. ولي بعض الناس يتصور أن حصائد الألسن يعني الكذب، لا، الكذب لا شك أنه من حصائد الألسن، لكن ترويج الكذب قد يكون أشد إثما من اختناق الكذب. إن الذي يكذب الكذبة قد لا يسمع منه تلك الكذبة إلا الواحد والاثنان ممن كانوا يجلسون هذا المجلس الذي كذب فيه ذلك الكذب، لكن الذي يروج الكذب وينقله إلى الناس، فبعد أن الكذب بعد أن كان الكذب منحصرا في رجل أو رجلين صار يعرفه القاسي والداني. ولهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث، هو لم يكذب، هو فقط يحدث بما سمعه، وسمع كلاما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتحقق من كونه صحيحا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يختلقه، هو لم يكذبه، فقط سمعه بلغه. من حدث عني بحديث يرى، انظر إلى دقة النبي الكريم، لم يقل يرى، وهناك في اللغة العربية فرق بين يرى وبين يرى. يرى أن يرى بعينيه، أن يقين، أنت إذا رأيتني أمامك فأنت متيقن أنني واقف أمامك. أما يرى فمعناها الرؤية العلمية، يعني يظهر له ويترجح لديه ويغلب على ظنه هذا الأمر، فهو ليس يقين وإنما هو رجحان غالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حدث بحديث يرى أن يظن أنه كذب، إذن هو غير متيقن من أنه كذب، فبالضرورة ما تيقن من أنه كذب يكون أولى. يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يقع في الكذب كما وقع في الكذب من اختلق الكذب على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهنا ليست المشكلة في أن تختلق الكذب ابتداء، هذا أمر مفروغ منه أنه لا يجوز، إنما هناك مشكلة أعظم هو ترويج الكذب. ابن أم سلول، ابن أبي سلول لما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم واتهم طاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، جميل، هذا رأس المنافقين كما عبر الله عن ذلك في قوله تعالى: والذي تولى كبره، أي كبر هذا الكذب، أي الذي اختلق هذا الكذب أول مرة له عذاب عظيم. لكن هو فقط الذي له عذاب عظيم؟ هو فقط الذي وقع في الإثم؟ لا، بل أيضا الذين روجوا مقولته وأخذوا ينقلونها بين الناس من غير أن يتحققوا من صحتها، الله عز وجل عاتبهم عتابا شديدا في كتاب العزيز. منهم من كان من المنافقين، لكن منهم أيضا من المؤمنين الذين انخدعوا بكلام هذا المنافق، لكن كان عليهم أن يتحققوا قبل أن ينقلوا، ولا ينقلوا كل شيء يسمعونه. قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، لم تكن سمعتم ولا رأيتم، مجرد إشاعة تروجونها. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تحسبونه أمرا بسيطا، أمرا ليس عليه كبير إثم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ورسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة كلمة لا راحت ولا جت، لا يلقي لها بالا، يظن أنها كلمة تمر وليس عليه فيها إثم. يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، 70 عام، كلمة واحدة. فهنا من حفظك لله ولحدود الله ولشرع الله، حفظ هذا اللسان، أن تجعله جسرا يوصل بك إلى جهنم والعياذ بالله. وقد يكون ذلك أنت غير منتفع من هذا الكلام، أنت كلام قلته في قاله قائل في حق شخص، افتراء وباطل وادعاء، أنت ما فعلت سوى أنك نقلته وجعلته منتشرا بين الناس. بعض الناس يدخل على الفيسبوك، يدخل على مواقع الإنترنت، تأتيه معلومة فيذهب فيشيرها، ينقلها للآخرين، ينشرها بين الناس من قبل أن يتحقق من صحتها، فله إثم من كذبها أول مرة. لماذا؟ لأنه ساعد في نشر الباطل، لم يحفظ حق الله. وقد يكون ذلك متعلقا بعرض شخص أو بحق شخص، فالذي ادعى على هذا الشخص باطلا له من الإثم ما له، وكذلك من أذاع وأشاع ذلك الباطل له من الإثم ما يعلمه الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من شر ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال النبي احفظ الله ثم قال يحفظك، إن أنت راعيت حقوق الله عز وجل في كل ذلك وفي غيره يحفظك الله عز وجل. فما معنى أن يحفظك الله؟ ما معنى أن يحفظك الله؟ عندما تكون الفتن التي تموج بالناس موج البحار ويتخبط هذا ويتخبط هذا ويقول هذا على هذا وهذا على هذا، يحفظك الله من الوقوع في هذه الفتن أو من الخوض فيها أو من الوقوع في شباكها. هذا من حفظ الله عز وجل، يحفظك الله في عافيتك وصحتك، في عافيتك وصحتك. كان بعض العلماء الأجلاء قد جاوز 90 من العمر، وبينما هو يسير مع بعض أصحابه إذا به قد قفز من فوق سور قفزة لا يقفز مثلها إلا الشاب القوي العتيد، وهذا قد جاوز 90. فأنكر عليه أصحابه، قالوا له كيف تفعل هذا الرجل وأنت في هذا السن المتقدمة؟ فماذا كان جوابه؟ قال إن هذه الأعضاء حفظناها في الصغر، حفظناها في الصغر فلم نستعملها إلا في طاعة الله، فحفظها الله لنا في الكبر، فحفظها الله لنا في الكبر. انظر إلى الفقه والمعرفة، وهذا نحن نجد ذلك ظاهرا بين أعيننا، نجد الرجل الكبير السن عنده من الصحة والعافية ما يعلمه الله عز وجل مما حباه الله سبحانه وتعالى به، وقد تجد الشاب الصغير غارقا في الأمراض. وإذا نظرت إلى هذا وإلى هذا تجد كم فضل الله عليه على هذا الشيخ الذي حفظ الله وهو صغير، فحفظه الله عز وجل وهو كبير. من حفظ الله عز وجل لك أن يحفظ أولادك من بعدك، أن يحفظ أولادك من بعدك. بعض الناس يكسب المال منها هنا وها هنا ولا يراعي حق الله، يكسبه بالحلال وبالحرام ولا يتقي الله عز وجل فيه، ويقول أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. وكذب، لو أراد أن يؤمن مستقبل أولاده لاتقى الله فيهم. انظر إلى قول الله عز وجل مبينا أن الرجل الصالح لا يضيع الله أولاده. مش ممكن، إذا استودعت الله أولادك فلن يضيع أبدا، كما قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا، وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يفعل؟ فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا أردت أن تحافظ على أولادك من بعدك فاتق الله فيهم، لا تطعمهم إلا من الحلال، لا تلبسهم إلا من الحلال، حينئذ يحفظهم الله عز وجل بعدك. لا أن تجمع لهم الأموال فإذا ما ذهبت أنت ضاعت تلك الأموال في البذخ وفي الباطل. وقد رأينا والله بأعيننا من مات ومعه الملايين ضيعها أولاده في أشهر قليلة، وصاروا يطلبون من الناس المساعدات. لماذا؟ لأن الأب لم يتق الله في أولاده، لم يحفظ الله عز وجل في أولاده. انظر إلى من حكى الله عنا من أحوالهم في سورة الكهف. هذا السور الذي كان تحته الكنز، السور الذي حفظ الله كنز الأب تحته، الله عز وجل حفظ هذا الكنز للأولاد. لماذا؟ الله قال لك، قال ماذا؟ وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يستخرج كنزهما. فلما كان الأب صالحا هيأ الله عز وجل الأسباب كلها لحفظ هذا المال للأولاد من بعد. وهذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يقوم الليل ويكثر من الصلاة في قيام الليل على غير المعتاد، يعني إذا أراد أن يصلي يصلي صلاة مضاعفة. فكان يقول لابنه يا بني سأزيد في صلاتي من أجلك، سأزيد في صلاتي من أجلك، يعني من أجل أن يحفظك الله من بعدي سأزيد أنا من قربي من ربي سبحانه وتعالى. إذن العلاج عندك، العلاج عندك أنت. إذا أردت أن يصلح الله أولادك فاجتهد أنت في أن تتقي الله عز وجل، فاجتهد أنت في أن تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فاجتهد أنت في أن تحفظ حدود الله في نفسك وفي خاصة نفسك. فإن أنت فعلت ذلك فإن هذا يعود بفضله على أولادك من بعدك. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.